الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث الثاني في هذا الكتاب المبارك، وهو حديث جبريل المشهور الذي سأل جبريل فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة إلى غير ذلك، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه جبريل. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن أثر مهم عن بعض سلفنا الصالح، وهو الإمام أبي ثور إبراهيم بن خالد، وهو يتعلق بأن أعمال الجوارح من الإيمان، ومن أخرجها عن الإيمان فلا شك أنه تكلم بكلام أهل البدعة، فإن اعتقد ذلك فهو مبتدع، فالعمل من مسمى الإيمان. يقول: وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان، اللي هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم، على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد. وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية، ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عن من ترك شيئا من واجباته، كما ينفى الإيمان عن من ترك شيئا من واجباته، وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا. كما تعلمون وذكرنا هذا، إن الإيمان عبارة عن أصل لا يتم إلا به، مظبوط، وعن واجبات أو واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقوبة، وعن مستحب بفواته يفوته علو الدرجات. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. انتفاء واجب من واجبات الإيمان عن الشخص لا يلزم منه أن يخرج من الملة، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة. أما بانتفاء أصل الإيمان عن الرجل فهذا يخرج من الملة عياذا بالله، وقلنا أن الأصل هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، هذا هو أصل الإيمان. أما بالنسبة لشعب الإيمان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الإيمان 64 أو 70 شعبة، وذكر أعلاها وذكر أدناها، هذه الشعب تتراوح بين كونها أصل، وبين ما كونها واجب، وبين ما كونها مستحب. والدليل هو الحكم، يعني الدليل هو الحكم على أن هذه الشعبة أصل من أصول الإيمان أم أنها واجب أم أنها مستحب، الدليل هو الذي يحكم على هذا. فعندنا مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، والنطق بالشهادتين أصل، والتصديق بكل الأخبار على حدة أصل، فمن صدق جميع الأخبار وكذب بخبر واحد بعد أن أتته الأدلة على صحة الخبر المشتمل على صحة الدليل المشتمل على الخبر وأصر، لا ينفعه ما معه من أخبار، لا ينفعه أي شيء، بل يكفر عياذا بالله. يقول: واختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا أصغر، أو منافقا النفاق الأصغر، ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه، إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم، ويحتمل أنه كان يراه كافرا بذلك خارجا من الإسلام. من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، وهذا مجمع عليه ومن خالف في ذلك مبتدع، أن الشرك ينقسم إلى قسمين، وكذلك الكفر، وكذلك النفاق، وكذلك الظلم، وكذلك الفسق. دي أصول عند أهل السنة، من خالف فيها فهو مبتدع. الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسق، هذه الخمسة تنقسم إلى قسمين، منها الأكبر المخرج عن الملة، ومنها الأصغر الذي لا يخرج عن الملة ولكنه مخالفة. وبناء على ذلك، إذا جاء هذا اللفظ وصفا لأحد فلنتعدل ونأخذ أحد النوعين ونحكم به عليه، بل لابد من النظر إلى باقي الأدلة ولابد من النظر إلى القرائن. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفر بالله من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، كفر بالله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. كل هذه يا أخوان ألفاظ محتملة للنوعين. ومن أجل ذلك إذا يعني أذن لك من قبل شيخ يعني فقيه، وأذن لك بأن تتناقش مع بعض أهل البدع خاصة من يكفرون بمطلق الذنوب قبل الشروع في المقصود، تكلم معه في هذه الجزئية. ما عقيدتك في الكفر؟ كفران ولا نوع واحد؟ وكذلك الشرك، وكذلك الظلم، وكذلك الفسق، وكذلك النفاق. فإن أقر بالتقسيم استعن بالله، وإن قال لا خلاص ما تكلمش معه، كلامك معه يؤخذ عليك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال باستقراء معنى كلامي باستقراء النصوص وجد أن الكفر اللي هو المصدر المعرف بالألف واللام يدل على الكفر الأكبر المخرج عن الملة. احفظها القيدة ده، الكفر اللي هو مصدر معرف بالألف واللام، يعني الكفر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الكفر هنا الكفر الأكبر باتفاق أهل العلم، مصدر معرف بألف ولام، احفظها كويس، مصدر معرف بألف ولام. ما هي الكافرون معرف بالألف ولام، الكافر معرف بالألف ولام، الكافرات معرف بالألف ولام، لا أنا أقول إيه، مصدر معرف بالألف ولام. تفضل. لا معروف كده ان الـ 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 الافعال والاسماء بترجع الى المصادر، كفر كفرا يكفر كافر، كفر مصدر، والمصادر دائما بتيجي عن طريق السماع. السلم التعليمي نعزي انفسنا بفقدانه عندنا، عندنا ماشي. يبقى الكفر احفظها بس، مصدر ها معرف بالالف واللام، يبقى ده الكفر الايه الاكبر في اي نص. طيب قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل فاولئكم الكافرون، لا ده مش مصدر، ده اسم فاعل معرف بالالف واللام. طيب كفر بالله ده مصدر اه ولكن مش معرف بالالف واللام، يبقى الشرط اللي تاني عندنا ان يكون مصدرا وان يكون ايه ها معرف بالالف واللام. مثال ذلك: بين الرجل وبين الكفر، الكفر يبقى هنا ايه كفر اكبر مخرج عن الايه عن المله. طيب يقول: وكذلك روي عن عمر في من تمكن من الحج ولم يحد انهم ليسوا بمسلمين. طبعا الظاهر انك فيه اثر عن عمر بن الخطاب، وكثير من الناس ينشرونه، يقول: من ملك الزاد والرحلة ولم يحد فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. هذا كلام لا يصح عن عمر، ولكن الصواب موجود عندنا هنا. قال عمر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظر إلى كل من له جدة يعني سعى ولم يحد فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا ترك الحد مع الاستطاعة يكفر، لا أبدا، مسلم عاصي مرتكب لكبيرة، وكذلك الزكاة وكذلك الصوم. أما الصلاة فمعلوم أن فيها خلاف بين سلفنا الصالح في تركها، سواء تركها بالكلية أو ترك بعض الفروض وصلى بالبعض، خلاف معروف عند أهل العلم. طيب يقول: والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية، يقول: لم يدخلوا في الإسلام بعد فهم مستمرون على كتابيتهم. وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه، انتبهوا أو ركزوا، ويخرج عن الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره، كما سبق في حديث عمرو بن عبسة. وخرج النسائي من حديث عقبة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغارت على قوم، فقال رجل منهم: إني مسلم. فقتله رجل من السرية فنمي الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، فقال الرجل: إنما قالها تعوذا من القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا 3 مرات. طبعا هنا ما ينبغي التنبيه عليه، وهذا يعني نذكره كثيرا، فرق كبير بين وصف الإسلام ابتداء لرجل وبين وصف الإسلام استمرارا. وصف الإسلام ابتداء لرجل يعني رأيناه فظهرت منه بعض علامات تدل على أنه مسلم يوصف بالإسلام، ولكن كان غير مسلم كافرا يهوديا نصرانيا ثم أراد أن يدخل في الإسلام، الطريق معروف أن ينطق بالشهادتين. بمجرد أن ينطق بالشهادتين ثبت له وصف الإسلام ابتداء. طيب وصفه استمرارا، ما هو عايش معانا، ننظر ونتابعه في مدى التزامه بالشهادتين التي نطق بهما ومن خلالهما عصم دمه وماله وعرضه وحسابه على الله. هل يا ترى سيلتزم بمقتضيات الشهادتين وبشروطهما وبما دلت عليهما أم لم يلتزم؟ هذا وصف. وهذا العتب الذي بسببه عتب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد، قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لما؟ طيب قالها تعوذا بالسيف، ما أدراك. فلا بد أن نفرق بين وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا حتى لا يختلط عليك الأمر. يقول نعم. وكان ممدوح بمدح دخل فيه الإيمان، ماشي. فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول 5 لم يصر من قال أنا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول. وقد أخبر الله عن ملكة سبأ أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة، قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بالموت على الإسلام، وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق. طبعا قوله تعالى عن ملكة اليمن وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، الإسلام هنا معناه اللي هو الإسلام العام وليس الإسلام الخاص، وكذلك توفني مسلما وألحقني بالصالحين الإسلام العام. أما قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا هو الإسلام الخاص، أي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الفرق ضروري لطالب العلم، لأن أهل البدعة بيلبسوا على العام، يقول لك إزاي؟ طب ما هم قالوا إحنا مسلمين. ده هذا بالإطلاق العام، بالمعنى العام اللي هو أسلم نفسه لله عز وجل بإفراده بالعبادة. طيب إسلام خاص شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا لهذا، غفر الله لنا ولكم. يقول وفي سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، فهذا نص فأن الإيمان بالقدر من الإسلام. لذلك يا أخوانا من أخطر ما يفوت طالب العلم ويتلبس به المبتدع أنه لا يجمع النصوص الشرعية الواردة في الباب أو في المسألة التي يريد أن يتكلم فيه، أخطر شيء. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال لعدي أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ ما الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها. طيب يعني نقول لو أن رجلا تمسك بهاتين الأمرين فقط اللي هو نطق بالشهادتين وأمن بالأقدار خيرها وشرها، قال لك هذا المستسلم، ولم يعمل شيئا غير هذا، يقبل منه إسلام؟ ما يخلد في النيران. ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع، وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما، فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام. قد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام بالتوحيد والتصديق طائفة من السلف منهم محمد بن جعفر بن الزبير. وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام يبقى هنا اللفظين جوهم إيه مع بعضهم. ما احنا قلنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق الإيه اجتمع. طيب يبقى شخص الإسلام يدخل فيه الإيمان والإحسان. طيب شخص مؤمن يدخل فيه الإسلام والإحسان. طيب يقول هنا وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل، إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين. كلمة قدر من الإيمان يصحح لهم العمل، مش هكذا يقول الإمام ابن رشد؟ يقول وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل. كلمة يصحح لهم العمل أن يكون العمل منهم مقبولا متقبلا عند الله. السؤال بقى ما هذا النوع من الإيمان الذي يصحح لهم العمل؟ اللي هي تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر أو أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل، وهي كلها مبنية على تصديق الأخبار. يقول إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين، وإنما نفع عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته. وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح. طيب اكتب عندك، قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم الآية. نفى الله عز وجل عنهم الإيمان المطلق وأثبت لهم مطلق الإيمان. أيضا يا إخواننا الله يبارك فيكم لا تغفلوا عن ما تكلم به الشرع من التصديق في القلوب المراد به أصالة ولا يختلف في ذلك أحد، تصديق يؤدي إلى عمل في الجوارح، هذا هو التصديق المراد شرعا. يبقى إقرار بالقلب يؤدي إلى تصديق في القلب يظهر منه عمل في الجوارح، أما تصديق بغير عمل فهذا ما نعرفه في شريعة الإسلام. يقول لم يكونوا مسلمين وإنما نفع عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته، وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح وهو أصح الروايتين عن أحمد. فإن إيمان الصديقين الذي يتجلى الغيب لقلوبهم، خد بالك هنا في كلمة إيه وهو أصح الروايتين عن أحمد، يعني هنقول فيه رواية تانية ضعيفة، واخد بالك معناها إيه؟ أن التصديق القائم بالقلوب لا يتفاضل. ما ده كلام المرجع لما قال قائلهم وهم في أصله سواء، ما ده كلام المرجع. طيب هل ينفع يجوز لأحد أن ينسب هذا الكلام للإمام أحمد؟ من قال هذا يضرب بالنعل. لما؟ لأن هذا منقص ونقص لا ينسب للإمام. طب ده رواية ضعيفة، وما أدرك أنها صحيحة من أصله. لذلك دائما وأبدا بنقول المنهج الصحيح مع أئمة المسلمين المعروفين بصحة المعتقد وصحة المنهج، إن كان لهم في مسألة أكثر من قول وبعضها يخالف ما دل عليه دل تطوى هذه الأقوال تطوى، ولا تذكر إلا إذا ذكرها مبتدع ليستدل بكلامهم على بدعته، نقول له لا للإمام قول آخر في هذه المسألة، فاتق الله ربك ولا تكذب على الإمام. هو ده المسلك المرضي. لما؟ لأن العلة في ذلك والعلم عند الله عز وجل أن أئمة المسلمين يا أخوانا شأنهم شأن بقية البشر، يتدرجون في طلب العلم الشرعي. لأنه مثلا الإمام أحمد وسفيان الثوري ومثلا يعني ربيعة بن عبد الرحمن بن فاروق، كل هؤلاء بدأوا في طلب العلم وأعمارهم لا تزيد عن 6 سنوات كلهم بلا استثناء، واخد بالك؟ فلما يطلب العلم يعني مثلا الإمام أحمد مات عن 64 سنة، والإمام أبو حنيفة مات عن 80 سنة، والإمام النسائي 99 سنة وغيرهم. يبقى لما يبدأ طلب من عنده 7 سنوات، قل يا رجل بدأ ينضج ويطلب العلم ويعرف الفتوى والنصوص وعنده مثلا 15 سنة، طيب ومات عن 100 سنة، يعني 85 سنة يتعلم بيتدرج. فلعله في مراحل الطلب العلمي ولما أذن له شيوخه بالفتوى تكلم في مسألة غاب عنه بعض الأدلة، ثم بعد أن ظهرت له الأدلة تكلم بالقول بما أوجبته الأدلة الجديدة. يبقى لا يليق بنا أبدا أن نأتي بقوله القديم، وإن فعلنا ذلك فهو من الكذب والطعن في الأئمة. يريد ننتبه لهذا الأمر، لأن يعني كما قال الألباني رحمه الله لما بيعلق على مثل لكل جواد كبوة، قال لك لا ده المثل ده نصححه، لكل جواد كبوات، ولكن الكيس الفطن إذا نبه ينتبه، وإذا نصح يقبل النصح ويرجع إلى الصواب. هذا هو العهد بالأئمة كلهم. أما نقول بقى ده روايتين والكلام ده ورواية ونبدأ بقى إيه يتشدق المتشدق ليصحح الرواية إن الإمام أحمد كان يقول والناس في أصل الدين إيه في أصل الإيمان سواء، لا هذا كذب على الإمام. يقول فإن إمام الصدقين الذي يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة، بحيث لو شكك لدخله الشك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين. ومن هنا قال بعضهم ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره، وهذا لا يعني لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل ابن عمر هل كانت الصحابة يضحكون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. فإن هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار، فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفة عندهم. وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا، فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجاء وقالهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. كل هؤلاء طبعا كما تعلمون من أهل البدع، وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة، وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي، وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف. وقد ذكرنا هنا نكتة جامعة لأصول كثيرة في هذه المسائل والاختلاف فيها، وهي إن شاء الله وفيه إن شاء الله كفاية. فصل. وقد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. يبقى العمل من مسمى الإيمان، داخل في مسمى الإيمان مش خارج عنه، وكما قلنا من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان فهو مبتدع. أيضا من باب التنبيه، فيه بعض الناس بيلزم بعض الناس بلوازم هي في الحقيقة ليست بلوازم، وخبرك وده من الخلط ومن عدم الفقه، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطانه منهم. أعني بذلك من قال أن من الأعمال شرط كمال ومنها ما هو شرط صحة باعتبار معين، من ألزمه بهذا الاعتبار أنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهذا اللازم باطل. فهذا اللازم باطل، ياريت تاخدوا بالكم منها كويس، لأن نكتبها حاضر، بس عاوز أوضحها لك لأن بتتعرض لها. إحنا بنقول الأعمال من مسمى الإيمان، طب إزاي تقول شرطي بل أنت كده متناقض؟ لا، أنت اللي عندك لبس، لأن إحنا قلنا ما قاله المتقدمون من أهل العلم، وهذا الكلام مبثوث ومنشور، ولكن دايما يا إخوان صاحب الهوى الذي يعتقد أولا ثم يستدل ده لا حيلة فيه إلا أن يهديه الله. يعني نقول يا أخي الفضل إحنا بنقول الأعمال منها ما هو شرط كمال ومنها ما شرط صح باعتبار معين، ومعتقدنا أن الأعمال من الإيمان، ومعتقدنا أن تارك عمل الجوارح بالكلية كافر، هذا معتقدنا. لا يقولك لا، طالما قلت شرط يبقى أنت أخرجت العمل عن مسمى الإيمان، تبقى عمل في إيه ده يعني ماذا تصنع فيه؟ انتبه الله يبارك فيكم، لأن دايما لما الإنسان يجادل أو يتكلم بباطل يبقى نصيحة الكف عن الكلام أفضل، وإن اتهمك بكل نقيصة. يعني نقول أنا معتقدنا ومعتقد الشيخ الألباني أن الإيمان بلا عمل لا يفيد، ومعتقدنا ترك عمل الجوارح بالكلية إن وجدت هذه الصورة كافر مخلط في النار. طب إزاي تقول شرط صحة وشرط كمال؟ ما احنا قلنا باعتبار معين. يقول لك لا، شأنه شأن من قال عنزة ولو طارت. طب ده عنزة قدامك هاي ده بيطير، قال لك لا هي عنزة، عنزة يبقى عنزة. طيب احنا بنقول بالشرطية باعتبار، الشرط خارج عن ماهية الشيء نقول بذلك، هذا في الاصطلاح، أما عند اللغويين مش كده. طيب لما أقول إن الأعمال منها ما هو شرط صحة وخبلك ومنها ما هو شرط كمال، الشرطية هنا باعتبار أنها خارجة عن بقية شعب الإيمان، لا أنها خارجة عن مسمى الإيمان، إن لم نقل بذلك اتفقنا احنا والخوارج في كلام الخوارج الباطل، ويلزم من ذلك شئت أم أبيت أن تكفر مرتكب الكبير. أنتم معايا في الجزئية ديت ولا الكلام سهل؟ ركزوا مشايخ، حاضر يا شيخ عطف. ودايما والله لما كنا بنجلس مع الشيخ رحمة الله عليه، وأسأل الله أن ينضر وجهه وأن ينور قبله وكل أئمتنا المسلمين، كان عنده صبر غير عادي شيخ العثيمين، وكان دايما تركيزه لا تتعدل في طلب العلم، لأن تتقن مسألة واحدة في شهر خيرا من أن تقرأ 20 مسألة ولم تتقن. من أتقنت مسألة خلاص بقى يعني شلتها من دماغي، ركنتها، أنا أتقنتها بس كل شوية أرجع عليها، واخد بالك؟ هو ده لازم نركز عليه. إحنا بنقول يا أخوان المعتقد عندنا بفضل الله كلنا إن الأعمال من مسمى الإيمان، داخلة في الإيمان ليست خارج عنه. طيب هذه المقولة الخوارج وفق أهل السنة فيها، المعتقد عند الخوارج أن الأعمال من الإيمان. طب هم مزعلينهم ليه؟ قال لك عصوم عندهم مصيبة تانية، جعلوا الإيمان كل لا يتجزأ قطعة واحدة، فإذا خرج منه شيء خرج الجميع. أهل السنة قالوا لا، أنت كده أغبياء ما بتفهموش، الإيمان عندنا يزيد وينقص، والعلاقة بين شعب الإيمان تختلف. فلما نقول صلة الرحم شرط في كمال الإيمان، هذا باعتبار بقية الشعب، يبقى أصبح أنا عندي يعني تخيل مثلا كده إن ده الإيمان ملان شعب على خرم، كله شعبة جنب شعبة جنب شعبة جنب شعبة. الخوارج قال لك لو خدت شعبة كله هيجي وراك يبقى كفر. أهل السنة قال لك لا، ده احنا هناخد الشعبة دي تطلع لأنها شرط خارج عن ماهية الشعبة التانية. انتبهوا، خارج عن ايه؟ عن ماهية الشعبة الثانية. ومن أجل هذا إن خرجت من الرجل ضعف إيمان. الخوارج لا، قال لك إن خرجت تبعها كل الشعب. أهل السنة ما قالوش كده، أهل السنة قالوا بهذا الاعتبار منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. وعليه وعليه من لم يكفر تارك الصلاة كبعض الأئمة الفحول إذا سمعت أنه يقول والأعمال كلها شرط كمال لا بد أن يحمل كلامه على بقية كلامه. يبقى مقصده من الأعمال كلها شرط كمال أي أفراد الأعمال كلها، كل عمل ده شرط كمان وده شرط كمان وده شرط كمان. أما كل الأعمال على بعضها شرط كمان، لا لا هذا غير مراد. ليه؟ طب أنا بتكلم مع واحد قلت له يا ابني كلام الشيخ الألباني لازم يتفهم على بقية كلامي. الشيخ الألباني قال إن الأعمال كلها شرط كمان، أمين، لأنه لا يقول بكفر تارك الصلاة. طيب ما المعنية كلها مجموعة؟ قال لي إيه ومجموعة؟ لا، خطأ، خطأ بين، خطأ بين. وإلا يبقى أصبح كلامه يتناقض. وإذا تناقض كلام العالم في مسألة من المسائل بنعمل إيه؟ السبيل المعروف إيه؟ والله بنشوف إيه الكلام اللي موافق للدليل، يبقى هو ده كلام الشيخ. طب واللي قاله خلاص أتركه، الله أعلم لما قاله لعله. يبقى أنا عندي علاقة شعب الإيمان فيما بينها وعلاقة شعب الإيمان بمسمى الإيمان. شعب الإيمان بمسمى الإيمان جزء من الإيمان، تخلش عنه. شعب الإيمان بالنسبة لشعب الإيمان منها ما هو شرط صحة ومنها ما شرط كمال. وإلا نسأله ما قولك في رجل صدق بكل الأخبار ولم يصدق بخبر واحد؟ الجواب كافر، صح. طيب لكي يسلم لابد أن يأتي بالخبر الذي كذبه ويصدق به. يبقى إذن بناء على كلام ما علاقة الخبر الذي كذبه وصدق به؟ شرط، شرط في صحة إيمانه. أو أنت قلت بالشرطي زي بالضبط كده، أنت بتقر إن في شريعة الإسلام عزل الولي الأمر ولا لا تقر؟ كلمة ورد غطاه، بتقر في عزل ولا ما فيش؟ يقول لك أصل كلمة ورد غطاه في عزل ولا ما فيش؟ يقول لك اديني مثال. الرجل تولى وبعد ما تولى عينيه راحت وسمعه راح ولسانه راح، يعزل ام لا يعزل؟ يعزل. يبقى خرب العزل، يبقى تسكت. بعد كده حاله معينه تم فيها عزل او الكلام ده، دي مش شغلتك. دي الائمه الاكابر اصحاب التصور الكامل هم الذين يتكلموا في هذا الامر. ولكن القضيه ايه؟ اننا عندي عقيده جاءت من وحي الواقع، واخد بالك، ورسخت في القلب، فأريد أن أستدل عليها بكل دليل ولو لويت عنقهم بل لو كسرت عنقهم. هو ده الإشكال عند كثير من الناس. ومن أجل هذا أذكر نفسي وإياكم بعلامات الكبر في قلب طالب العلم، لأن ساعات الواحد بينسى نفسه. علامات الكبر في قلب طالب العلم، هو متواضع وبيمشي حاطط وشه في الارض وما بيخليش حد يسلم عليه، وراجل متواضع خالص. لا يعني ده يعني كما قال سفيان للحسن بن صالح، نعوذ بالله من خشوع النفاق. لا لا لا، احنا ده عندنا براهين وأدل. عندنا رجل عرض عليه الحق فلم يقبله، متكبر وان مسح نعال القوم. طيب أخطأ في مسألة وصوب ولم يقبل الحق، متكبر وإن كنس شوارع البلد، خلاص. ده اللي لازم أعرفه أنا وأنت، بحيث ما وكما ذكرت قبل ذلك، خد بالك إذا عرض عليك الحق وفي قرارة نفسك علمت أنه الحق ولكنك خشيت أن تظهر لمن عرضه عليك أنك قبلت الحق وتتنازل عن قولك خشية أن يظهر خطأك، فلبست الباطل في ثوب الحق وأقنعته أنهم أن ما عرضه عليك ليس بحق. طيب أنت ضحكت على الواد ولبست عليه الأمر، طيب أين الله؟ أخوانا، الخوف من الله ومراقبة الله هو أصل الأصول قبل طلب العلم، أصل الأصول قبل طلب العلم. أخطأ ثم صوب ولم يقبل الحق، خلاص متكبر. طيب عرض عليه الحق فلم يقبله، متكبر. دعك بقى من كل ما ينعق به ويتكلم، ما تشغلش بالك. ياريت ننتبه ونفطن لما أقول. أردت أن تكتب بقى شعب الإيمان فيما بينها، كل شعبة منفصلة عن الأخرى. ده هي بس معلومة بسيطة عشان كلمة الشرطية، شرط صحة أو شرط كمان، إحنا أهل السنة بيقولوها باعتبار، واخد بالك أنت إزاي؟ والمرجئة بيقولها باعتبار. يبقى المرجئ حينما يقول الأعمال شرط صحة أو الأعمال شرط كمان، وده كلام اللي بينسب للمرجئة، لما المرجئ يقول أخرج العمل عن مسمى الإيمان، لكن لما سني يقول أنت ماذا تقصد بشرط كمان؟ أقصد إن شعب الإيمان بالنسبة للعلاقة فيما بينها شرطية، أما بالنسبة للشعب مع الإيمان ما فيش حاجة اسمها شرطية من الإيمان. يبقى المرجئة قالوا الكلمة لها اعتبار، وأهل السنة قالوا الكلمة باعتبار. فحينما نقول أنه كلامه يشبه كلام المرجئة طعن، ومن قال غير ذلك يفكر في الأبجديات الأول. ليه؟ لأن المرجئة قالوا الكلمة ولكلهم اعتبار، تم أهل السنة قالوها يبقى لهم اعتبار. يبقى لما أقول فلان كلامه يشبه المرجئة أي باعتبار ما قالته المرجئة، تم طعن. ولكن لما أقول قالها فلان، تم قالها الشيخ حافظ بن أحمد الحكم، قالها وصدع به وخبله، وقالها فلان وفلان وفلان من أهل العلم، ليه؟ لهم اعتبار معين. أما أننا يعني عنزة ولو طارت لا مش هطير. يبقى شعب الإيمان العلاقة فيما بينها، نقول كل شعبة بالنسبة للأخرى العلاقة بينهما شرطية، يعني خارج عنه، يعني ما فيش التحام بين شعب الإيمان. يعني شعبة صلة الرحم لوحدها بدل الواحد، جنبها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحت منها الزكاة، وسطها مط الأذى، كلها شعبة، هي كل شعبة منفصلة عن الأخرى. يبقى العلاقة بين الشعب علاقة إيه؟ شرطية، واخد بالك؟ نعم، كما تحب. يعني لو أنت فهمت ماذا أريد أن أقول وتصيغه بلسانك كان أسد لك. نحكلمنا قبل كده في المسألة بالتفصيل وعملناكم كلاما كثيرا، واخد بالك؟ ولكن طالما جاء ذكره هنا نتكلم عنه معايا يا اخوانا كده. يبقى زي ما مثلت لك اهو، اعتبر دي كلها على بعضها كده شعب الايمان، من اول فوق خالص لا اله الا الله، تحت فين امط الاذى عن الطريق، كله ملان شعب، بضع وسبعين شعب. الشعب هذه داخله في مسمى الايمان اهو، وده الايمان اهو كبيد الايمان. طيب الشعب دي جوه مع بعضها ايمان كلها في بعضها، طيب شعبه خرجت خلاص، خرجت لوحدها، لم تؤثر أو لم تؤثر على بقية الشعب، تخرج. ليه؟ لأن العلاقة بينهم علاقة شرطية خارجة عن ماهيتها، خارجة عن ماهية الشعب. أدي معنى كلمة الشرطية الذي يدندنون حوله، تقول لك أنت تكلمت بالشرطية، طب يا ابني أنا تكلمت باعتبار، ما هو لابد أن أتكلم بهذا الاعتبار حتى أفصل بين كلام أهل السنة وبين الخوارج. لذلك مسألة أن كل من قال بالشرطية انتبهوا يلزمه أنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان، هذا اللازم باطل. دي اللي عاوز أوصلها لك، كل من قال بالشرطية يلزم أنه يخرج العمل عن مسمى الإيمان، هذا اللازم باطل. طيب لما نيجي نسأل عن معتقد الإيمان قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان، هذا عند الإطلاق ولا نحيد عن ذلك. طب لما اجي افصل مع مبتدع ضل من الخوارج اضطر اتكلم معه، لازم اتكلم معه بهذا التفصيل حتى افرق بين اهل السنه وبين اهل البدعه. يا ريت ناخد بالنا. يقول وقد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله والنصح له والعبادة وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله وخوف الله سرا وعلانية والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر، واستشعار قرب الله من العبد، ودوام استحضاره وإصار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، والمحبة في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع له، وأن يكون جميع الحركات والسكنات له، وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية، والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها، والمساء بعمل السيئات، والحزن عليها، وإثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياء وحسن الخلق ومحبة ما يحبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين، ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران، ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم، والحزن بما يحزن. دي كلها شعب من شعب الإيمان داخلة في الإيمان، منها ما يتعلق بأعمال الجوارح ومنها ما يتعلق بأعمال القلب. يقول: ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك. فأما ما ورد في دخوله في اسم الإسلام ففي مسند الإمام أحمد والنسائي من حديث معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك بالذي بعثك بالحق، ما الذي بعثك به؟ قال: الإسلام. قلت: وما الإسلام؟ أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وفي رواية له قلت: وما آية الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله، وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم حرام. هل فيه عقل في الدنيا يقول أن الرجل إذا قال أسلمت وجهي لله ولم يأتي بشيء بعد ذلك، هل فيه عقل يقول من أهل الجنة وتحقق فيه الإسلام استمرارا؟ اللهم لا. وفي السنن عن جبير بن مطعم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته بالخيف من منى: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فأخبر أن هذه الثلاث خصال تنفي الغل عن قلب المسلم. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل: أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم، فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان فمثل قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه، عمل قلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، عمل قلب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، عمل جوارح، أولئك هم المؤمنون حقا. طبعا من شبه المبتدعة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان أنهم يقولون إن العطف يقتضي المغايرة، وقلنا قبل ذلك أن المغايرة ثلاثة أنواع، من أنواعها مغايرة الكل عن الجزء. وقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له. والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله. وقبول ذلك بالتسليم والانشراح كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اكتب جنبها: والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان. والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: وجد بهن طعم الإيمان، وفي بعض الروايات: طعم الإيمان وحلاوته. وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية: من أهله وماله والناس أجمعين. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. قلت يا رسول الله، كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال: ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل جزيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله إلا وهو مؤمن. وفي المسند وغيره عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وفي مسند بقي بن مخلد عن رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحدا، عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس، صمت أو تصدقت، وإذا أحسنت استبشرت. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله. وفيه أيضا عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت: وما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. يبقى جعل كل هذه الأشياء من مسمى الإيمان. وقد فسر الحسن البصري الصبر والسماحة فقال: هو الصبر عن محارم الله والسماحة بأداء فرائض الله. وعند الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. وخرج البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معوية الغادري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام. وذكر الحديث. وفي آخره فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرجه أبو داود. وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعلم، قال: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. وعند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيد انقاد. معنى كلمة حيثما قيد أي لشرع الله، حيثما أتاه الدليل انقاد للدليل. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. وعند مسلم: المؤمنون كرجل واحد. وفي رواية: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وعند الإمام أحمد من حديث سهل بن سعيد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عن عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيحين من حديث من عن أبي شريح الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وعند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بمؤمن من يجبع وجاره جائع. كل هذا يدل على أن الأعمال جوارح وأعمال القلوب لا شك أنها من الإيمان. وعند الإمام أحمد من حديث سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومن علي الله وأحب لله وأبغض لله، زاد الإمام أحمد، وأنكح لله، فقد استكمل إيمانه. معنى كلمة ما أعطى ومنع وأحب لله أي لأن الله أمر بذلك فاستجابة لأمر الله. وعند الإمام أحمد أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. فقال: وماذا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك، وفي رواية له: أن تقول خيرا أو تصمت. وفي هذا الحديث أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان. وخرج أيضا من حديث عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله عز وجل. ومن حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقال ابن عباس: أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجد عن أهله شيئا. خرج محمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي. نقف عند هذا الحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا مستعدين.